بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، صدق الله العلي العظيم. من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه العلامة التقي الشيخ علي المرهون عطر الله تربته وحشره مع أئمته الطاهرين محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. وإنما كان الفقيد مصداقا جليا للآية المباركة، لأنه كان صادقا قولا وفعلا وقيما وسلوكا، فهو رمز للصدق المطلق وصورة للصدق الذي يتجلى في سائر خصاله وسجاياه وقيمه ومثله رحمة الله تعالى عليه. إن هذه الشخصية الشريفة هي أسوة وقدوة حسنة لطلبة العلوم الدينية، فجدير بنا نحن الطلبة، وحقيق بنا نحن الطلبة أن نتدبر وأن نتأمل في سمات هذه الشخصية الشريفة. فهناك عدة سمات تحلت بها هذه الشخصية الكريمة، إذا لاحظناها وتدبرنا فيها وجدنا أنها تنطق عن سمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وتنحدر من معينهم، وتستند إلى قيمهم ومثلهم. السمة الأولى سمو النفس. هذه السمة التي تحدث عنها القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. عندما تعيش النفس سموا في ذاتها، بمعنى أنها لا تفكر في الأهداف الصغيرة أو في المنافع المؤقتة، وإنما تركز على الأهداف الكبيرة، وإنما تركز على الأهداف والغايات النبيلة. فإذا عاشت النفس هذه الرؤية وهذا الأفق، وهي أن تركيزها على الأهداف الكبيرة والعظيمة، احتقرت صرف الجهد والوقت في الأوقات أو في الأهداف الزائلة والمؤقتة. لذلك فالنفس التي تعيش سموا في ذاتها، هذه النفس تكون مصداقا للآية المباركة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لأن خطاب الجاهلين لا يقدح في سمو أنفسهم ولا يعيقهم أمام سيرهم نحو الأهداف الكبيرة التي ينشدونها، ولا يشهدون الزور. وهذه الأمور التافهة المضرة، لأنهم يطمحون إلى ما هو دائم ومستمر دنيا وآخرة، وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يعبؤون به ولا يلتفتون إليه. وهكذا كان الفقيد يعيش سموا في النفس، كان الفقيد يترفع ويعلو على القضايا الصغيرة ويعلو على القضايا الزائلة والمؤقتة، وكان دائما تركيزه على الأهداف الدينية العليا التي تجمع المجتمع كله بشتى شرائحه وبسائر أصنافه وبسائر جهاته وبسائر اختلافاته واتفاقاته. لأجل أنه كان يعيش سموا في النفس، فكان دائما يركز على الأهداف التي تسمو بمجتمعه وترفعه من حضيض الرذيلة الخلقية إلى ذرى وقمة الفضيلة. السمة الثانية من سماته رضوان الله تعالى عليه طهارة الروح، كان روحا طاهرة، كان روحا نقية، كان روحا صافية، كان روحا لا تعرف الغل أو الحقد أو الكراهية أو التحامل. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وكانت هذه سمة الفقير، أنه لا يعرف غلا للذين آمنوا، مهما أسيء إليه ومهما تعدي عليه فإنه يقابل الإساءة بالرضا وبالبسمة. ربما ينفعل بعض الوقت ولكنه سريع الرضا، لأن روحه لا تعرف إلا نزعة الطهارة، ولا تعرف إلا التجرد من هذه الحزازات وهذه الأوساخ الدنيوية الزائلة، لأنه كان يعيش طهارة في نفسه، كان مصداقا للآية المباركة: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لذلك ما عرف له عدو يعاديه عداوة شخصية، لأجل أنه لم يكن يعرف معنى للعداوة أو معنى للغل أو معنى للكراهية. السمة الثالثة من سمات شخصيته المباركة الشريفة رضوان الله تعالى عليه روح الألفة، كان أليفا بكل ما للكلمة من معنى، كان مثالا واضحا لما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وورد عنه صلى الله عليه وآله: المؤمن يألف ويؤلف. كان لدماثة خلقه أليفا لطيف المعشر دائما البسمة خلوقا متواضعا يحبه من جلس إليه وينجذب إليه من عاشره وكان لا يتكلم لا في عباسه ولا في مأكله ومشربه ولا في مجلسه ولا في سفره ولا في حضره. لقد سافرت معه عدة أسفار إلى العراق ولكنه كان يقبل بأدنى الأمور ولا يركز على شيء في مكانه أو منامه أو أكله أو شربه أو أي شيء آخر. كان يعيش بساطة وترفعا عن الكلفة لمن يعاشره أو من يخالطه أو من يسير معه. ومن سماته عطر الله تربته وحشره مع محمد وآله الطيبين الطاهرين الفناء في الله. كان الله حاضرا في قلبه، ومن كان الله حاضرا في قلبه فهو لا يلتذ إلا بذكر الله ولا يأنس إلا بالتهجد ولا يستقر له قرار إلا بالعبادة ولا يألف إلا أن يعيش هذه الآفاق الملكوتية الروحية. وهكذا كان الفقيد يلتذ بالعبادة، يلتذ بالصلاة، يلتذ بالنافلة، يلتذ بالزيارات، لا يسأم ولا يمل من العبادة مهما كان وقتها ومهما كان نهجها، لأنه كان يعيش استغراقا وفناء في ربه، وكان الله حاضرا في وجدانه وجوانحه، لم يكن يعيش إلا ذكر الله تبارك وتعالى. لقد سمعت منه عدة مرات يقول: إن أفضل دعاء أحبه اللهم اجعل عمري في الحج والعمرة. وفعلا كان عمره في الحج والعمرة، لقد حج أكثر من 45 حجة واعتمر ربما أكثر من ذلك، وكان ملازما لزيارة الحسين عليه السلام في كربلاء في كثير من شهور السنة. وأهل مسجده الذين كانوا يعيشون أجواء ذلك المسجد المبارك يعرفون مدى تعلقه بالصلاة ويعرفون طعم الصلاة وطعم الوقوف بين يدي الله. إذا تجلى من شخصية هذا الفقيد العظيم رضوان الله تعالى عليه. ومن سماته رضوان الله تعالى عليه الروح المعطاء، كان نهرا يتدفق من العطاء، كان لا يسأم من العطاء، لسانا ومنبرا وقلما، فهو الذي يواصل إرشاد الناسكين في الحج والعمرة كل سنة، وهو الذي يرقى المنبر في أغلب أيام السنة ليعظ أو يعلم أو يرشد، وهو مع هذا كله فإن قلمه لا يقف عن الكتابة وعن التأليف. كتب في الخلق العرفاني كتابه لقمان الحكيم، وكتب في التاريخ كتابه شعراء القطيف، وكتب في الفقه الفتوائي رسائل عديدة، وربما بلغ ما كتبه أكثر من 20 كتابا، مع أنه كان مشغولا بالخطابة المنبرية، ومع أنه كان مشغولا بإرشاد المجتمع، مع ذلك لم يتوقف قلمه عن العطاء وعن التأليف، فهو قدوة لنا نحن الطلبة أن لا نعيش ثانية من الكسل أو الملل، وأن نعيش عطاء مستمرا دائما مستندا إلى علوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلى عطائهم الوافى. ومجالسه يعرفها أهل بلده، خصوصا أيام الفواتح مجالسه هي مجالس الوعظ، هي مجالس العبرة. من حضر مجلسه لم يخرج إلا وهو متأثر بموعظته، كان خطابه ينفذ إلى النفوس، وكانت نبرة صوته تؤثر في القلوب، وكان طريق وعظه يجذب النفوس إلى ذكر الله تبارك وتعالى. كانت مجالسه مجالس روحية، وكانت مواعظه تأخذ بالمشاعر وتأخذ بالقلوب وتأسر النفوس لتأخذها إلى عالم آخر، عالم الإنابة وعالم التوبة وعالم الإقبال على الله تبارك وتعالى. وهذا مثال من أمثلة عطائه المحمدي العلوي الروحي رضوان الله تعالى عليه. ومن سماته قدس الله نفسه الزكية الروح الأبوية، كان أبا حانيا على المجتمع بأسره وعلى طلبة العلوم الدينية بشكل خاص. كان له مجلس في النجف الأشرف كل ليلة خميس يستقبل فيه الطلبة ويقربهم إليه، وإذا رأى في طالب نوعا من النباهة أو نوعا من الذكاء أو نشاطا أكثر الاهتمام به وأكثر العناية به، كان يفيض حنانه الأبوي على الطلبة بصفة عامة. في أول أيام ذهابي إلى النجف الأشرف للدراسة طلب مني أن أقرأ مجلس التعزية في بيته ليلة الخميس، ولم أكن أدري من هم حضار ذلك المجلس، فأتيت إلى بيته وانتظرت إلى أن يأتي وقت القراءة، وإذا بي أفاجأ بدخول السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، فتخوفت كثيرا وصممت على أن أخرج بأي طريق كان، ولكن لم يمكنني الخروج، فتعامل معي معاملة أبوية حانية. لا أنسى ذلك الموقف طول عمري، أمسك بيدي وأجلسني أمام السيد الشهيد قدس سره وقال: جئتك بتحفة. هذا طلبة صغير السن، ولكن اسمعه إذا صعد على المنبر. وأصر علي بأساليب مختلفة أن أرقى المنبر بمحضر السيد الشهيد قدس سره الشريف، فصعدت وقرأت بمجلسه المبارك. ولم يكن هذا معاملة خاصة بي، بل كان جميع الطلبة يحتضنهم ويعنى بهم ويهتم بهم ويحاول أن يشجعهم وأن يبعث فيهم الروح العلمية متى ما رأى منهم نباهة أو إقبالا أو نشاطا. ومن سماته قدس الله نفسه الزكية وعطر الله تربته التعلق بأهل البيت، لقد كان مشغوفا بذكر أهل البيت، وكان في كل وقت مناسب أو غير مناسب يتعرض لذكر أهل البيت عليهم السلام. فكنا نسافر وتمر علينا أوقات ونحن في السيارة والطريق طويل إلى العراق مثلا، ولكنه يقطع حالة السهم دائما بقوله المعروف دائما أفضل الصلاة والسلام، فندخل في عالم الصلوات ثم يبدأ المديح في ذكر أهل البيت، وكلما وصلنا مكانا قرأ أبيات مدح في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويطالبنا بأن نتلوه في القراءة. وكان إذا أنشد شعرا طالبنا بأن ننشد مثله وأن نجاريه، بشرط أن يكون ذلك الشعر في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كان متعلقا بهم، وربما الكثير ممن سمع مجلسه الخطابي حيث كان مجلسه موفقا في ذكر مصيبة أهل البيت وفي تلاوة فاجعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان كثير الشعر، وله ديوان معروف وقصائد كثيرة في مدح أهل البيت ومراتي أهل البيت ونشر فضائلهم ومناقبهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن أبياته المعروفة في تخميسه لقصيدة السيد الحميري رضوان الله تعالى عليه، والتي طالبني ونحن نسير في السيارة إلى النجف، طالبني بأن أخمسها كما خمسها، وطالبني بأن يكون ذلك في السيارة ومعه، فاستجبت لرغبته قدس سره. فمن أبياته في تخميس هذه القصيدة قوله: ذخيرتي تكشف عني العنا في يوم لا ينفع من قد دنا، يشفع للشيعة حتى أنا، بذاك جاء الوحي من ربنا، يا شيعة الحق فلا تجزعوا، إني حري بقبول العمل وعفو ربي وانمحاء الزلل، جئت بتخميس لشعر الأجل الحميري، مادحكم لم يزل، ولو يقطع إصبع إصبع. فأتذكر أنه قال لي: خمس هذه القصيدة. فقلت: أخاف أن أخمسها في السيارة فيكون شعراً مرتجلاً. قال: على الأقل هذه الأبيات خمسها حتى أسمع. ففكرت ثم جاريته في ما أنشده من أبيات رضوان الله تعالى عليه، فقل: فلنبتهل لله من ذنبنا، فليس في الخلد سوى حزبنا، ندخل والكرار يحدو بنا، بذاك جاء الوحي من ربنا، يا شيعة الحق فلا تجزعوا، يا سادتي كل فعالي زلل، وإنما أرجو قبول العمل، بمدحكم حذوت حذو الأجل، الحميري مادحكم لم يزل، ولو يقطع إصبع إصبع. نسأل الله تبارك وتعالى أن نستلهم من سيرة هذا العالم المعطاء وهذا الصادق الزاهد العابد، وأن نأخذ العظة والعبرة من سير هؤلاء العظماء النبلاء، وأن ننهج منهج السلف الصالح من علمائنا في تعلقهم بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفي حفاظهم على قيم أهل البيت لساناً ومنبراً وقلماً وسلوكاً. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع أهل البيت أحياءً وأمواتاً، وأن يوفقنا لخدمتهم بكل ما نستطيع وبكل ما نقدر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى روحه رحم الله من يقرأ الفاتحة.